حين الزوال وعرفت وقت الزوال. ثم ما هو اخر وقت الظهر؟ اخر وقت الظهر اختلفوا فيه. يبقى متفق على ان وقت الظهر هو بعد الزوال او حين الزوال، حين زالت الشمس. حين الزوال يكون وقت الظهر. طيب اخر وقت الظهر اختلفوا في ذلك، والصحيح انه الى وقت العصر، انه الى وقت العصر. فالظهر وقته يعني الصلاة تكون في وقتها ما لم يدخل وقت العصر، ما لم يدخل وقت العصر. طيب وقت العصر، وقت العصر متى؟ وقت العصر هو ان يصير ظل الشيء مثله، ظل الشيء مثله، يعني انت معك عود طوله 10 سنتيمترات وضعته في موطن الشمس، فاذا صار ظله بنفس الطول فذلك وقت العصر، فذلك وقت العصر. وقالوا وقت العصر ان يضير ان يصير ظل الشيء مثليه، والصحيح الاول ان يصير ظل الشيء مثله، يعني 10 سنتيمترات مع الشيء، يعني يكون 10 أكثر بقليل. واختلفوا في آخر وقت العصر، والصحيح أن وقت العصر هو قبل أن تغيب الشمس. وأجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس. يبقى ده وقت الصلاة ثالث. يبقى عرفت وقت الظهر وعرفت وقت العصر وعرفت وقت المغرب. متى وقت المغرب؟ بالإجماع حين تغرب الشمس. وقت المغرب بالإجماع حين تغيب الشمس. واختلفوا في آخر وقت المغرب، متى آخر وقت المغرب؟ اختلفوا في ذلك. والصحيح، الصحيح أن آخر وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق. إذا نظرت في السماء، إذا نظرت في السماء فإنك تجد ساعة غروب الشمس وتمام غروبها تستحكم حمرة في سبد السماء، حمرة بعد إن كانت بيضاء، يعني بعد ما كانت السماء فيها بياض تجد أنه يعرضها ببياضها هذا حمرة مستحكمة، هذا يسمى الشفق الأحمر، وهذا مؤذن بدخول وقت المغرب. وتنبع أنك تحتاج إلى هذا دائما، تحتاج إلى هذا دائما، خاصة إذا كنت في الأسفار التي لا تعرف مواقيت الصلاة حسب آلة التوقيت في البلاد التي تسافر إليها. وقد لامست ذلك بنفسي، كنا في سفر في الحج على ما اذكر او في العمرة، وانطلقنا بما ركبناه من دابة من المدينة، وفي الطريق اذن المغرب وكان الناس صياما، اتذكر هذا، كانوا صياما، فاذا هي في العمرة لانه كان في رمضان. فسألوني كيف نفسه، فالحقيقة ما وجدت إلا أن احتجت إلى هذا، وهو معرفة وقت المغرب من العلامات الكونية التي دل عليها دليل الشرع. فنظرنا فإذا بالشفق يأتي شيئا فشيئا حتى استحكم الشفق، فكان ذلك مؤذن وكانت مسؤولية، لأن الناس سيفترون على هذا، فإما أن تحكم ذلك فيفطر الناس في الوقت الذي يجوز فيه الإفطار، وإما أن يقع الإنسان في الخلق. فلا بد من تعلم هذه العلامات فضلا عن آلة التوقيت، لكن الأصل معرفة هذه العلامات. فإن كنت في الأرض وعرفت مواعيد الوقت بآلة التوقيت فلا بأس، فذلك من التسهيل والتيسير. إذا آخر وقت المغرب متى؟ متى آخر وقت المغرب؟ عند مغيب الشفق، عند مغيب الشفق الأحمر. وهنا أنبه يا إخوان، أنبه ان الوقت المسجل في النتائج بالنسبة لوقت العشاء هو وقت متأخر عن وقت العشاء بقرابة ربع ساعة. يعني احذر ان تصلي المغرب في المسافة التي قبل اذان العشاء ربع ساعة. اذا راقبت الشفق ستجد ان الشفق يغيب قبل موعد النتيجة، قبل الموعد المسجل في النتائج بقرابة، يعني قرابة 7 دقائق 10 دقائق 12 دقيقة 15 دقيقة قرابة ذلك. وقد نشرت مجلة الأزهر مبحثا في ذلك، ونشر في جريدة الأهرام من قرابة 3 أو 4 أعوام التنبيه على أن وقت العشاء متأخر. طبعا تأخير العشاء خير، لكن الشرط في أن يظن الظالم أن المغرب بقي وقته، فليس وقت المغرب إلى الوقت المسجل في النتائج بل هو قبيل ذلك، فليتنبه كل عاقل منه. وكان ابن عمر يقول: ما صلاة أخوف عندي فواتا من المغرب، ما صلاة أخوف عندي فواتا من المغرب. ويروى أن عمر بن الخطاب أخر صلاة المغرب عن شغل اشتغل به غير ناس حتى طلع نجمان، حتى طلع نجمان يعني معناه استحكم الليل، بعد طلوع النجوم يبقى استحكم السواد، يبقى اتفق ذلك، حتى طلع نجمان فأعتق رقبتين لتأخيره للمغرب حتى طلع نجمان. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. احفظ الحديث ده. يبقى إذن الوقت المغرب ما لم يغب، إذا غاب الشفق خرج وقت المغرب. طيب، وأجمع أهل العلم على أن أول وقت العشاء الآخرة يسمى المغرب العشاء الأولى، ويسمى العشاء العشاء الآخرة، أو يسمى المغرب والعشاء. أجمع أهل العلم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق. إذا وقت العشاء هو نهاية وقت المغرب، ولكن الوقت المسجل في النتائج تأخروا به بعضا فدخلوا في الليل، لكن اعلم ان وقت المغرب بالاجماع حين تغيب الشمس، وبالنص وقت نهاية المغرب هو وقت كل العشاء. واجمعوا على ان وقت المغرب وقت العشاء اجمعوا على ان وقت العشاء هو وقت غياب الشفق، هو اخر وقت المغرب. تنبه، أنا لا أقول أنهم أجمعوا، تنبه يا أخي، لا أقول أنهم أجمعوا على أن آخر وقت المغرب الشفق، غياب الشفق، أقول أجمعوا على أن أول وقت العشاء غياب الشفق، تنبه، ولكن بالنص أن آخر وقت المغرب هو غياب، أي واختلفوا في آخر وقت العشاء، هذه مسألة مهمة، ما هو آخر وقت العشاء؟ آخر وقت العشاء كثير منا يأخذ بأقوال بعض أهل العلم في أن آخر وقت العشاء إلى الفجر، قال بذلك كثير من العلماء منهم ابن عباس رضي الله عنه. لكن الصحيح الذي وافق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى متى أول وقت العشاء؟ أول وقت العشاء هو غياب الشفق الأحمر. ومتى آخر وقت العشاء؟ اختلفوا فيه، فقالوا إلى نصف الليل وقالوا إلى الفجر. والصحيح أن آخر وقت العشاء إلى نصف الليل. تنبه، اختلفوا في آخر وقت العشاء وفاء أنه إلى نصف الليل. أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط طور الشفق، ووقت العشاء الى نصف الليل. هذا حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم. ووقت العشاء الى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. وفي لفظ: فاذا صليتم العشاء فانه وقت كن الى نصف الليل، بالتنوين. والتنوين عوض عن التعريف، يعني فان الوقت الى نصف الليل. تنبه، هذه رواية عند مسلم ايضا: اذا صليتم العشاء فانه وقت كن، يعني حد كن الى نصف الليل. هذا نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول مثلا ان المغرب على السابعة والنصف مثلا، والفجر على الخامسة، فيكون ما بين السابعة والنصف او ما بين السابعة والخامسة عدد معين من الساعات، وليكن 10 ساعات، بين 7 و15 ساعات، فيكون نصف الليل وإضافة نصف عدد هذه الساعات إلى وقت المغرب. فإذا كان بين المغرب والفجر 10 ساعات، فنصف العشر 5، فيضاف 5 ساعات على وقت المغرب، فيقال 5 و7 12، 5 و7 12، فيكون نصف الليل 12. فهب أن المغرب، هب أن المغرب على الساعة 8 والفجر على 3، فيكون ما بين الثامنة والثالثة، ما بين الثامنة والثالثة كان الفجر على 3:30، وكان المغرب على 8 في عز الصيف، يكون المغرب متقدم ويكون الفجر متقدم أيضا، لأن الليل قصير. فعندما تكون هكذا يقسم الوقت، فلا يكون الوقت إلا ممكن يكون نصف الليل في الواحدة، ممكن يكون نصف الليل في 11. المهم أن الحساب ليس محل حساب، إنما أن تعرف الأصل وترتب عليه وتطبق عليه. احسب المدة ما بين وقت المغرب إلى وقت الفجر، ثم خذ نصف هذه المدة وضفها على وقت المغرب، يكون الحاصل هو وقت نصف الليل. تنبه، هذا هو وقت نصف الليل. ووقت الفجر أجمع أهل العلم على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر، وأجمع أهل العلم على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فقد صلاه في وقته. وأنتم تعرفون أن الفجر فجران، الفجر فجران، فجر ساجد لا يحرم فيه الطعام على الصائم، وفجر ولا تحل به الصلاة، وفجر صادق يحرم به الطعام على الصائم وتحل به الصلاة، هو الوقت. ولذلك كانوا يؤذنون أذانين، وسأذكر ذلك عند الكلام على الأذان والإقامة. يؤذن أذان في الوقت الكاتب، وهو ما يعرف بالفجر المستطيل، يعني بداية ظهور خيط أبيض بدلا من السواد الذي كان يستحكم في كلام السماء. ثم بعد ذلك يضرب الخط الأبيض عرضا يستطير إلى الأرض، فيظهر بعدما كان خطا يميزه أهل البادية، ينزل إلى الأرض مستطيرا، فيسمى الفجر المستطير بالرأس. وهنا أنبه على أن وقت الفجر المسجل في النتائج قبل وقته الشرعي بقرابة ثلث الساعة، وقد نشرت مجلة الأزهر في شوال 1416، في شوال 1416 من الهجرة، عدد شوال، بحثا مطولا وأخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. قال: ثم سكت ولو استذبته لزادني. والحديث عند البخاري. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أفضل الأعمال على الإطلاق الصلاة لما على وقتها، الصلاة على ميقاتها. فالتعجيل بالصلاة هو الدخول في أفضل الأعمال على الإطلاق. فلا بد لكل عبد، وإن عرف الوقت أن الوقت ما بين بداية الوقت وآخره، فكل صلاة في هذا الوقت تكون في داخل الوقت. ولكن ليس المبادر إلى النداء كالمؤخر، فإن الصلاة على ميقاتها تفضل بكثير مع من أخرت، تفضل بكثير على من أخرت حتى وإن كانت داخل الوقت. ولكن اعلم أن الصلاة في ميقاتها فضل عظيم، حتى يقول قائل: إذا أخرت الظهر بعد الأذان بساعة أو أكثر وقبل دخول وقت العصر لا أنال هذا الفضل؟ لا، تنال منه، تنال منه، ولكنه في الحديث الآخر: أفضل الأعمال الصلاة أول وقتها، أول وقتها، فإن الأول فيه من الفضل، والصلاة الميقات فيه من الفضل، وإخراج الصلاة من وقتها فيه من الهلكة ما الله به عليم. وعن ابن عمر قال: إن الرجل ليصلي الصلاة ولما فاته من وقتها خير من أهله وماله. يعني ساعات الإنسان منا ليهمل في الوقت لأنه يترك الجماعة فيؤخر العصر إلى قبيل المغرب، ويؤخر العشاء المغرب إلى قبيل العشاء، فإنه يصلي الصلاة ولكن يكون ما فاته من وقتها خير من أهله وماله. وكل ذلك وغير كثير من الآثار التي تحض وتبين أن الأمر الإلهي الجامع في الحض على الصلاة والمحافظة عليه. فما ضبط المواقيت وما التعجيل وما المسارعة إلا إيمانا لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالمصلي لها في أوائل وقتها أولى بالمحافظة عليها ممن يعرضها بالتأخير بالنسيان، ولكثير مما يؤخر من الأشغال التي تحول بين المرء وبين تأديتها. فأنا أنصح نفسي وإياك أخي في الله: بادر إلى الصلاة متى سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا بارك الله في عمل يشغل عن الصلاة، ولا يفوتك ما دمت فتصلي ذلك الخير الذي وعد الله به عباده المحافظون. وإن المعجل أولى الناس بالمحافظة، إن المعجل وإن المؤخر يعرض الصلاة لفقدها إما بالنسيان وإما بالانشغال. وإن نرى من الناس من يؤخرون الصلاة حتى يفجؤون بأن الوقت خرج. يعني مثلا الظهر أذن، يستشعر أن أمامه ساعتين ونص ثلاث ساعات، العصر أذن يقول لك لسه على المغرب ثلاث ساعات ولا ساعتين ونص، فيعني يقول خمس دقائق أصلي، ربع ساعة نص ساعة خلص اللي تقدر أصلي، فيفجأ أن الوقت خرج. فهؤلاء لا يحققون حافظوا على الصلوات، لأن الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقد يدخل تأخيرك للصلاة يدخلها في السهو والنسيان حتى تنسى أصليت أم لا. ولكن المبادر والمعجل لا ينقذ نفسه من هذه المهلكة، المبادر والمعجل ينقذ نفسه من هذه المهلكة. أسأل الله أن ينجينا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من السابقين في الخيرات. وأجمعوا على أن تعجيل صلاة المغرب أفضل، أجمعوا على أن تعجيل صلاة المغرب أفضل. يعني إذا هذا فضل ثابت، تعجل خاصة بالمغرب. وهنا أنبه فيما يتعلق بوقت الجمعة، أن وقت الجمعة هو وقت الظهر على الصحيح، وقت الجمعة هو وقت الظهر على الصحيح. طيب، إذا قلنا أن التعجيل من الخير، والعشاء قد جاءت النصوص تحض المكلفين من المسلمين على تأخيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على الناس لا أمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى نصف الليل. وجاء في فضل تأخير صلاة العشاء أحاديث كثيرة، فهل الأفضل التعجيل أم التأخير في العشاء؟ أجمعوا على أن تعجيل المغرب أفضل. طب والعشاء؟ اختلفوا، هل تأخرها أفضل أم إلى نصف الليل أم تعجيلها أفضل؟ اختلفوا بذلك، والصحيح أن التأخير أفضل إذا كان من الإمام، يعني لو أن الإمام، يعني صلاة الجماعة، والإمام الذي سيؤم هذه الأحكام تجري في بلاد المسلمين، سيؤخر الصلاة إلى نصف الليل، وكان ذلك لا يشق على الناس، وكان ذلك لا يفتن الناس، يعني يجعلهم ينامون فلا يقومون إلا في الصباح، أو يفوت عليهم أعمالهم، أو إلى آخره، فالتأخير أفضل إذا كان من الإمام وكان لا يشق على الناس، فإن كان يشق فالتعجيل، يعني من بعض قال لولا أن أشق على الناس. ومن فاته الجماعة الأولى، لعذر لتأخير لعمل لسبب، فالتأخير أفضل. يعني أنت فاتتك صلاة العشاء مع الجماعة، إن استطعت أن تؤخرها فذلك أفضل، لأن تأخير العشاء سنة محمودة. طيب، إن كان يوم غيم والناس لا يعرفون الوقت إلا بالشمس وما شابه، يعني الشفق والشمس والظل والزوال كلهم على مد الشمس حتى الفجر ونهاية وقت الفجر، فكيف يصلون في يوم الغيم الذي لا شمس فيه ويستوي الليل والنهار؟ كيف يصلون؟ يعجل الظهر والعصر، يعجل حتى لا تدخل في وقت الغروب، ولأن الظهر والعصر يجمعان، فإن صليت الظهر وصليت العصر قبل دخول وقت العصر فذلك لا يبطل صلاة العصر، خاصة إذا كان لعذر أو بنية الجمع. أما إذا صليت العصر بعد المغرب فذلك باطل. فإذا تعجل بالظهر والعصر عند الغيم، وتؤخر المغرب والعشاء حتى تتيقن أنها قد دخل وقتها، فصلاة النهار يعجل بها وصلاة الليل تؤخر حتى يتيقن أن الليل دخل، لقوله صلى الله عليه وسلم: بكروا بصلاة العصر يوم الغيم، فمن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والحديث عند البخاري. طيب، عرفنا أن الصلاة مواقيت، ولا بد من الصلاة في مواقيتها، ولا بد من تحري الوقت ومن العلم به ومن معرفته. من صلى قبل الوقت ثم علم بعد الوقت، بعد أن صلى أن الوقت لم يدخل بعد، صلى الظهر وبعدين لا الظهر لسه ما جاش، صلى المغرب ولا أن المغرب لسه ما جاش مثلا، ماذا عليه أن يفعل؟ الصحيح اختلف في ذلك، فمنهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، والصحيح أنه يعيد ما صلاه قبل الوقت ما لم يكن غيم أو شيء يحول بينه وبين معرفة الوقت حالة صلاة. إذا من صلى قبل الوقت يعيد الصلاة بعد الوقت، فإن من صلى صلاة في غير وقتها لم تبرأ الذمة من التكليف بتلك الصلاة، وعليه أن يصليها مرة ثانية، لأنه لا تنشغل الذمة ولا يتكلف العبد بالصلاة، يعني لا يصير مطالبا بالصلاة إلا بعد دخول وقتها، وإذا دخل وقتها كان لزاما على العبد أن يصليها بتحقيق شروطها وأركانها.
طيب، هذه الأوقات التي بينتها والتي جاء الشرع ببيانها، هذه الأوقات ترجع إلى الصلوات الخمس، هل هناك أوقات يكره فيها الصلاة؟ اعلم أن هناك أوقات يكره فيها الصلاة، ولكن هذه الأوقات التي يكره فيها الصلاة لا تتعلق بالفرائض، يعني من فاته أول وقت فريضة، أو فاتته صلاة لعذر كنوم فاستيقظ وقت الكراهة، فإن الكراهة لا تتعلق بالفرائض إنما تتعلق بمطلق التنفل والتطوع. فهل هناك أوقات يكره فيها الصلاة؟ نعم، هناك أوقات يكره فيها الصلاة. ففي الحديث عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. أخرج البخاري. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، لا تحروا بصلاتكم، يعني لا تتحروا ولا تعمدوا إلى أن تصلوا في هذه الأوقات، لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وهو عند البخاري أيضا. وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات أو أوقات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. هذه الأوقات يكره فيها الصلاة ويكره فيها الدفن، أن نقبر فيها موتانا حين ترتفع الشمس باسغة حتى ترتفع، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس حتى تغرب، رواه مسلم. والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات متعلق بمطلق التطوع والتنفل، أما الفرائض فهي بقية على أصلها، يعني واحد ما صلاش العصر وبعدين الشمس قربت على المغيب يقول لك ايه ده وقت كراهة ما تصليش دلوقتي، استنى لما المغرب وبنصلي العصر، هذا جهل، بل يصليها ولا يتعلق بان الوقت مكروه، لان وقت الكراهة يتعلق بالفرائض، فمن فاتته صلاة يصليها ولو في وقت الكراهة، يعني مثلا انت استيقظت من النوم بعد طلوع الشمس، او استيقظت من النوم وقت طلوع الشمس وتوضأت وتحينت للصلاة وقت طلوع الشمس، هتصلي ام تنتظر؟ تصلي القريبة، من نام عن صلاة او نسيها فوقتها حين يذكرها او يستيقظ. فاوقات الكراهة متعلقة على الصحيح بالمطلق التطوع والتنفل، بل ان من التنفل ذات السبب او الصلوات الاخرى التي تعلقت باسباب لا تترك في اوقات النهي، فكذلك النهي، يعني النهي عن الصلوات في هذه الاوقات هي اوقات النهي. ما هي اوقات النهي؟ بعد الصلاه، بعد عند طلوع الشمس، يعني بعد صلاه الصبح، حين طلوع الشمس، وحين الزوال. حين طلوع الشمس وحين الزوال، حين طلوع الشمس وحين الزوال هذان وقتان، والثالث حال غروب الشمس، يعني قبيل الغروب أثناء غروبها، لأنها تطلع بين قرنين شيطان. فحتى لا يسجد الناس لما يسجدون له عباد الشمس وعباد القمر وعباد الشياطين، فإنهم يسجدون للشمس حين طلوعها وحين غروبها. فنهينا على أن لا يتلبس بأحوال نتشبه بها بهؤلاء، وذلك من باب البراءة من سلم الكافرين. أما إذا تعلق بذلك فرض فالانشغال بالفرض أولى. فالنهي لا يتعلق بالصلوات ذات السبب أيضا، مثل صلاة تحية المسجد. وصلاة تحية المسجد سميت بذلك باصطلاح الفقهاء، إنما هي اسمها في الشرع الصلاة حين دخول المسجد، الصلاة حين دخول المسجد. لكن كلمة تحية المسجد هي من اصطلاح الفقهاء. وصلاة الجنازة وصلاة ركعتي الطواف في البيت الحرام، يعني مثلا واحد دخل يعمل عمرة أو يقوم طواف القدوم ثم طاف، وهو من السنة أن يصلي ركعتين يسر الطواف، وهاتان الركعتان واجبتان، ويكون وقتهما اسم الطواف. فطاف وبقدر الله وافق ذلك وقت كراهة، يصلي ركعتين، لأنه لا يصلي مطلق تنفل، إنما يصلي لسبب تنفل، يصلي لسبب. وكذلك إذا دخل العبد المسجد، وكذلك صلاة الكسوف، وكذلك السنن الراتبة التي فاتت، يعني الإنسان مثلا فاتت السنة في الظهر ودخل وقت العصر ولا يصلي بعد العصر، لا يصلي السنة الراتبة التي وسجود التلاوة. واحد يقرأ بعد العصر حق بين المغرب، وجاء في قراءته مرة في قراءته بآية يسجد الثاني لها، مرة في قراءته بآية يسجد الثاني لها، فهل يقول وقت كراهة؟ لأن أيضا لا يتعلق وقت الكراهة، لأن هذه تسمى نوافل ذات أسباب، نوافل ذات أسباب. ثم ينبغي أن تعرف أن أيضا من مقتضيات الصلاة وما يتعلق بها ما يتعلق بالإعلام بدخول وقتها، وهو ما يعرف بالأذان، فالأذان والإقامة واجبان في الحضر والسفر. يؤذن المؤذن بحيث أنه يؤذن في الناحية مؤذن واحد، وهذا الوجوب يسقط إذا أذن في الناحية للناس مؤذن واحد، فيقيم الناس بأذانه ويصلون. فمن أراد الصلاة لا يلزمه أن يؤذن لنفسه، فإن أذن الناس في ناحيته فإنه يكتفي بذلك ويقيم. وسيأتي هذه المسألة ذكر أكثر من ذلك. واعلم أنه لا يشترط للأذان وضوء، فإن الأذان بغير وضوء يصح. ثم هل يمين المؤذن كما نرى عن اليمين والشمال؟ نعم، يمين المؤذن إذا كان يؤذن عند قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح، يمين بوجهه دون جسده، يعني لا يحرك قدميه بل يقف ثابت القدمين، ويمين بوجهه يمينا ويمين بوجهه يسارا حال قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. وهل يضع اصبعيه في اذنيه؟ نعم، من السنة أن تضع أصبعيك في أذنيك وأنت تؤذن. ففي الحديث أن بلالا وقف يؤذن ووضع أصبعيه في أذنيه ومال بوجهه يمينا ويسارا على قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. ومن السنة استقبال القبلة بالأذان إذا أذن الرجل، يعني إذا أذنت فمن السنة أن تستقبل القبلة
وأجمع أهل العلم على أن ذلك من السنة. أجمع أهل العلم على أن استخبار القبلة بالأذان من السنة. ثم هل يسوّر؟ هل يسوّر للصلاة؟ بمعنى يقال الصلاة خير من النوم في كل صلاة؟ لا يخص ذلك إلا في أذان صلاة الفجر. فالتسويب في أذان الفجر سنة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: وإذا أذنت بالأولى من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وهو حديث صحيح عند أبي داود والدارقطني. وهذا الحديث يبين أن للفجر أذانان: الأول أن يكون قبل دخول الوقت، وهو كما بينت في المقام السابق أن الفجر فجران: الأول الفجر المستطيل أو الفجر الثابت الذي لا يصح أن يصلى به ولا يحرم به على الصائم طعام، وهذا الفجر الثابت يؤذن له من السنة، بحيث يكون هذا الأذان كما جاء في الحديث: ليرد القائم ويوقظ النائم. الأذان الأول في الفجر يكون قبل دخول الوقت، الأذان الأول في الفجر يكون قبل دخول الوقت، بمعنى أنه لا تستحل به صلاة ولا يحرم به الطعام، وهذا يكون قبل الأذان بنصف ساعة، يعني قبل الوقت بنصف ساعة، بساعة، بأقل، بأكثر، المهم أنه سنة غائبة ينبغي أن يعمل كل من يستطيع على إحيائها بإحيائها. فيؤذن للفجر أذان أول قبل دخول الوقت، بحيث تكون ثمرة هذا الأذان: واحد، إقامة السنة الغائبة في هذا الباب، وهو جعل أذانين للفجر. والثاني هو أن من فوائد هذا الأذان أنه يرد القائم، يعني مقيم الليل الذي لم يصلي وتره بعد ولم يتهيأ للفجر بعد، عندما يسمع الأذان الأول يعلم أن الفجر قد قرب على المجيء، وعندئذ يتهيأ ويوقظ النائم. فإن الإنسان إذا سمع الأذان وقام ثم تجهز للصلاة، فإن القيام من النوم يحتاج وقتا للتجهز للصلاة بغير المستيقظ، وقد يكون جنبا أو غير ذلك، فهذه نعمة عظيمة. والأذان الأول هو الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم، ولذلك ليس من السنة أن يقال في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم. وما يؤذن في بلادنا أو في معظم بلادنا من أذان الفجر على أنه القول الصحيح أو على أنه الوقت الصحيح، فلا يقال فيه الصلاة خير من النوم إلا إذا جعل أذانان فيقال في الأول الصلاة خير من النوم. ثم اعلم ان من صلى بلا اذان ولا اقامه فان صلاته صحيحه، ولكنه اذا قلنا بوجوب الاقامه ياثم، لكن الاقامه والاذان ليس شرطا في صحه الصلاه. من صلى بلا اذان ولا اقامه لا يعيد، وان قال بعض اهل العلم انه يعيد، والصحيح انه لا يعيد. وإن كان ناسيا فلا شيء عليه، يعني من صلى بلا إقامة ولا أذان ناسيا فلا شيء عليه. وأجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول أوقاتها إلا الفجر. فنبدأ الفجر هو الوقت الوحيد الذي يجعل له أذانان، بحيث يكون احد هذين الاذنين قبل الوقت. فاجمعوا على انه لا يجوز ان يؤذن للصلاه الا بعد دخول وقتها الا بالفجر،
فإنه يجوز أن يؤذن الأذان الأول قبل دخول الوقت. وهل يؤذن الصلاة بعد خروج وقتها؟ هل يؤذن الصلاة بعد خروج وقتها يعني الوقت دخل وخرج؟ هل يؤذن الصلاة؟ يعلم أنه إذا خرج الوقت بعذر، إذا خرج الوقت بعذر أذن للصلاة، أذن للصلاة إذا خرج الوقت بعذر. ويدل على ذلك حديث نوم الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر الذي أخرجه مسلم من حديث عمران بن قصي قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أو قال في سرية، فلما كان آخر السحر عرسنا فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس. ناموا فلم يستيقظوا حتى أيقظهم حر الشمس، يعني طلعت عليهم الشمس فأصابهم حرها فاستيقظوا منهم. فجعل الرجل منا يكب يفد، فجعل الرجل منا يفد يعني يقفز يهم، فزعا دهشا. فلما استيقظنا أمرنا فارتحلنا، ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم، ثم أمر بلال فأذن، ثم أمر بلال فأذن فصلينا ركعتين تنبأ، ثم أمره فأقام فصلى الغداء. وهذا الحديث يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن لصلاة الصبح بعد خروج وقتها وقد خرج بعذر النوم، وذلك محمول على الناحية. أما إذا نمت أنت منفردا وقد أذن الناس في ناحيتك فهذه المسألة لا تلزمك، لكن لو أن أناس في سفر أو مجموعة مع بعضها فناموا في مكانهم كالذين يقيمون في أرض عز فيها المسلمين أو في مكان لا يصلون إلا هم ولا يؤذنون إلا هم كمن يكونون في كتائب الجيش أو مشابه أو في مناطق نائية كالذين يعملون في شركات البترول أو في المواطن البعيدة بحيث يكونوا مجموعة سويا، هم الذين يؤذنون ويصلون وهم هم المسلمون في هذه البقعة أو هم المكلفون في هذه البقعة، فإنهم إذا ناموا عن صلاة أو خرج وقتها بعذر فإنه يؤذن لهذه الصلاة، يؤذن لهذه الصلاة. والحديث أيضا فيه من الفوائد لا تسع المقام لذكرها، لكن فيه فائدة أخذ وننبه عليها: إن من الناس من ينام عن صلاة الفجر ثم يستشعر أن الوقت دخل أو أن الوقت خرج، يعني مثلا ينام ثم هو يكون قد نبي تنية أن يقوم لصلاة الفجر ولكنه يستيقظ فاجئ أن وقت الفجر خرج، فينظر في آلة التنبيه أو ينظر في الساعة فيجد أنها قد بلغت السابعة الثامنة، فإذا هو يكمل نومه. ولكن اعلم أنك إن نمت عن صلاة فوقتها حين تستيقظ، فإن تركتها حال استيقاظك كنت بذلك تاركا، يعني عندما تتنبه من نومك وتجد أن وقت الفجر خرج وأنت قد نمت من الليل، فهذه اللحظة التي استيقظت فيها هي وقت الفجر بالنسبة لك، فلا يصح أن تنام عنه. يعني واحد يقول سبعة ثمانية والفجر راح مني، أكمل نومي ومتى استيقظت أو متى قمت براحتي أو متى قمت ومتى اشتهيت أن أقوم أصلي؟ هذا يعتبر تركا ويعتبر تأخيرا عمدا بعد الاستيقاظ أما إذا كنت لازلت نائما فليس في النوم تفريط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتنبه، فإذا ما استيقظت في أي وقت، نمت عن صلاة العصر، نمت عن صلاة المغرب، نمت عن صلاة الظهر، عن أي صلاة
فقمت او استيقظت او تنبست فوجدت وقد خرج الوقت فقم. فانظر فذلك الصحابي يقول فجعل الرجل يسب مما يسب فزعا دهشا. فجعل الرجل يسب منا فزعا دهشا يعني اول ما حس بحراره الشمس وكانوا قد بيتوا النيه على ان يقوموا لصلاه الفجر وهم لم تصور منهم الا ذلك لانهم اهل ذلك. فلما احسوا ان حر الشمس هذا يعني ان وقت الفجر خرج وهذا يعني اننا لم نصلي الفجر فقاموا ووتبوا فزعا ودهشا لانهم يريدون الصلاه ولم يدمروا نومهم او لم يتراقوا او لم يؤجلوا الامر حتى يقوموا حسب شهوتهم انما عجلوا بذلك لئلا يكونوا من المؤخرين ولئلا يكونوا من التاركين. اما الاقامه لمن خرج وقت الصلاه عنه فلا بد من اقامه. فان من صلى فريضه سواء اداء او قضاء فلا بد ان يقيم على الصحيح والله تعالى اعلم. يعني انت قمت من الصبح بعد خروج الوقت او نمت عن صلاه العصر فقمت بعد المغرب او ما شابه مما يصيب الناس فانك اذا ما صليت الفريضه اداء او قضاء فعليك ان تقيم قبل ان تصلي ومن المعلوم انه من جمع بين الصلاتين فانه يؤذن في وقت المجموع معها اما تقديما او تاخيرا. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج صلى الظهر والعصر بعرفه بنمره صلى الظهر والعصر بنمره جمع تقديم باذان واحد واقامتين فاذن لصلاه الظهر يعني اذن في وقت الظهر ولم يؤذن اذانا ثانيا انما اذن مره واقام بكل صلاه. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه في هذا الحج الاوحد الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء جمع تاخير بمزدلفه باذان للعشاء يعني في وقت العشاء وجمع وإقامة للصلاتين. فمن جمع الصلوات أذن في وقت المجموع معها إما تقديما أو تأخيرا صلى وأذن في وقت المجموع معها إما تقديما فإن صلى الظهر والعصر تقديما في السفر فإنه يؤذن للظهر ويسمع معه العصر وإن صلى المغرب والعشاء تأخيرا فإنه يؤذن للعشاء ويجمع معه ويقيم لكل صلاة. طيب صيغة الأذان معلوم أن صيغة الأذان مختلف فيها على الإفراد والشفع ولكن أصح ما جاء بغض النظر أو بترك أو بغض الترك أو بإخلاء الأمر بعيدا عن ذكر الاختلاف في ذلك هو أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والإقامة تكون بوتر ما شفعته وبالجعل ما كررته شفعا مرة واحدة بمعنى أن تقول الله أكبر الله أكبر لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وتزيد قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وأيضا من سر الإقامة الصحيحة أيضا الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه هي صيغ الأذان والإقامة التي ينبغي أن تتعلمها. أما أذكار الأذان وما بعدها أذكار الأذان وما بعدها أن تقول مثل ما يقول المؤذن، يعني إذا قال الله أكبر أو تقول الله أكبر، إذا قال لا إله أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة وإذا قال حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يقال كما يقول بعض العوام حينما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر كبيرا، أو الله أكبر على المتكبر الجبار، أو الله أكبر على الظالم، أو الله أكبر وعزيز يا عزيز يا كريم، إلى غير هذا من الألفاظ التي لا أحصيها مما هو خلاف السنة. فإن كانت هذه الألفاظ معناها صحيح لكن ليس هذا محلها، فالصحيح الذي ينبغي ألا تتركه هو اتباع السنة، فالخير كل الخير في الاتباع والشر كل الشر في الاتباع، وحتى لا يكون فعلك مردودا عليك فلتتبع به ما هدى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أن تقول مثل ما يقول الله أكبر تقول الله أكبر، لا تزل على هذا، إذا قال حي على الصلاة قل حي لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان مؤذن فقال لا إله إلا الله فقل وأنا أيضا أشهد أن لا إله إلا الله، يعني إذا قال المؤذن لا إله إلا الله في آخر الأذان قل لا إله إلا الله، وقل وأنا أيضا أشهد أن لا إله إلا الله، ثم تقول رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بالإسلام دينا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته ولا تنسى، فإن من قال فإنك لا تخلف الميعاد فإني لا أعلم أن هذه الزيادة تصح، فإني لا أعلم أن هذه الزيادة تصح، ولكن قل فرعت اللهم المقام المحمود الذي وعدته ثم تدعو بما شئت. فإنه من المعلوم استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن تكون الدعوة غير مردودة بينهما، فبالحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. وهنا أذكر أن الدعاء يا إخوان من أفضل الأسلحة ومن أعظم الأسباب التي ينال بها بغية الله جل وعلا، وإن كثيرا منا ليصيبه من الأمور العظام التي يحتاج فيها إلى معية ربه جل وعلا ثم هو يقصر في الدعاء. لا أقول لا يدعو، فلا أظن أن هناك أحد من المسلمين لا يدعو، حتى لو قال اشكرها يا رب، حتى لو قال سلم يا رب، حتى لو قال ألطف يا رب، فإن ذلك دعاء. ولكن كثيرا منا إلا من رحم الله جل وعلا يقصر في ذلك الباب العظيم، فأيما يدعو الدعاء الذي يكون سببا لغير معية الله من حيث الكم ومن حيث إقامة الدعاء على أسباب قبوله، ومن حيث اغتنام الأوقات التي جل عليها الشرع وتعتبر من أسباب قبول الدعاء. وهكذا من منا يلتمس هذه الأشياء، ومن منا يتعامل مع الدعاء كباب وكركن يركن إليه عند السدائد، وسبب عظيم أسباب تحقيق المصالح
من باب جلب المنفعة وضرب المفسدة، ومن باب جلب النفع ودفع الضر. فإن الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة، الدعاء هو العبادة، ولفظ الدعاء مخ العبادة لا صح، الدعاء هو العبادة. نعم فيه الافتقار، فيه التبتل، فيه الخضوع، فيه تعظيم رب العالمين، فيه إقامة القضية على وزان أن العبد عبد والرب رب جل وعلا. فإن من أعظم مظاهر افتقارك لربك في سؤله جل وعلا، فإن من أوقات قبول الدعاء أو من الأوقات التي يظن فيها عدم رد الدعاء بين الأذان والإقامة، فجاهد نفسك ألا تفوتك دعوة بين كل أذان وإقامة. طيب إذا تشاح الناس يعني تدافعوا حرصا على ألا يفوت كل منهم خير الأذان، إذا تشاح الناس على الأذان يعني الأذان فضل عظيم وقربة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، وهذا من باب الشرف لأن طول العنق دليل الشرف. فإذا تشاح الناس على الأذان يعني تسابقوا بحيث أن كل منهم يريد أن ألا يفوته الخير، فماذا عليهم أن يصنعوا؟ يستهنوا فنبه. وذلك كما في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. تنبه. ويلاحظ أن الاستهام يعني ينبغي أن تعلم أن الاستهام يكون عند التشاح أولا، ويكون بين من يستوون في معرفة الأذان. فإذا تشاح اثنان أحدهما يعرف الأذان والآخر لا يعرف فلا يستهم، لأن الثاني غير مؤهل للقيام بذلك الأمر حتى يستهم معه، إنما الاستهام يكون بين المتساويين في المعرفة. فإذا وجد المعارف وغيره قدم العارف بلا استهام. طيب هل يؤذن الصبي؟ هل يؤذن الصبي ويفضح؟ اختلف أهل العلم في ذلك، ولكن أجازوه على الصحيح، يعني حتى الذين منعوا من أذان الصبي قالوا فإن أذن أجزأ، والمانعون منعوا على الكراهة ولم يمنعوا على التحريم، وليس هناك ما يدل على المنع، ليس هناك، لأنه ليس من شروط الأذان البلوغ، إنما أن يكون على الصيغة والألفاظ التي أقامها الشرع. وهل على المرأة في أذان؟ هل تؤذن المرأة؟ كانت عائشة رضي الله عنها تؤذن وتقيم، وقال أهل العلم لا يعلم دليلا يمنع من أذان المرأة، إلا ما كان من فعل الأولين من أنهم لم يعلم فيهم أنه أذن للجميع المرء. ولكن ثبت من طرق عدة عند ابن أبي شيبة وغيره بأسانيد تربو إلى الحسن وبعضها يربو إلى الصحة أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤذن وتصيب،
وثبت عن أنس وعن ابن عباس وغيره وعن ابن عمر أنه سئل عن أذان المرء فقال أمنع عن ذكر الله أأمنع ذكر الله؟ فمن نظر إلى أن الأذان ذكر لم يمنع المرأة من أن تؤذن. والصحيح في ذلك أن المرأة تؤذن في قومها وفي بيتها ولنسائها، فإذا كان النساء في مجتمع فإنهن يمكن أن تؤذن لهن إحداهن، والإقامة كما بينت في أول الأمر هي لازمة لكل مصل للفريضة، هي لازمة لكل مؤذن لكل مصل للفريضة. طيب من أذن؟ هل يتكلم وهو يؤذن؟ هل يتكلم وهو يؤذن؟ أم أن الكلام أثناء الأذان حرام؟ عرفنا أن الأذان لا يشترط له الوضوء، فيمكن أن يؤذن المحدث، فهل يلزم في الأذان أن لا يتكلم؟ الصحيح مع اختلاف العلم في ذلك أنه يرخص للكلام للمؤذن، وليس هناك ما يدل على المنع، بل ثبت من أفعال الصحابة رضوان الله عليهم أن الواحد منهم كان يؤذنه فتكون له الحاجة فيأمر غلامه بها ويكمل أذانه. إذن فيجوز للمؤذن أن يؤذن وهو قاعد، ولكن يعلم أن القيام حال الأذان من السنن المستحبة. فيجوز للمؤذن يصلي وأن يؤذن وهو قاعد. واعلم عبد الله أنه ينبغي على كل من أراد أن يؤذن أن يرسل في الأذان ويحذر في الإقامة. ومعنى يرسل في الأذان يعني يرسله يعني يأتي به لفظة لفظة ويمد به صوت يقول الله أكبر. أما في الإقامة فيحفظ فيقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هذا يسمى الحفظ، والأول يسمى الإرسال. فمن السنة أن إذا أذن المؤذن أن يرسل أو يرسل، وإذا أقام أن يحذر. رأى أبو شيبة أن ابن عمر كان يرسل الأذان ويحضر الإقامة، وكان عمر رضي الله عنه يأمر من أذن تنبه، يأمر من أذن فيقول له إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر. إذا إقامة أداء الأذان بحيث يرسل ويأتى به لفظة لفظة هذا من السنة، وكذلك حذر الإقامة والإتيان بها على إسراء فهذا أيضا من السنة. طيب عرفنا أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فهل يصلى بين الأذان والإقامة؟ الصلاة بين الأذان والإقامة لمن شاء فهي سنة، وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن مغفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء، ثم قال في الثالثة لمن شاء تنفس، وخاصة بين أذان المغرب وإقامة، خاصة بين أذان المغرب وإقامة، فإن من السنة أن يصلي المصلي، وإن هذه من فوائد انتظار الصلاة في المساجد، خيرات وخيرات تفوتنا، فكثير منا يؤخر، وكثير منا لا يأتي المساجد إلا بعد الإقامة، وكثير منا لا يأتيها إلا قبل تسليم الإمام. خير يفوت وخيرات تفوت، لأننا نسمع الأذان فننزل وننشغل بالوضوء وما شابه. أما إذا تهيأنا وانتظرنا الصلاة فإنه لن يفوتنا خير الدعاء بين الأذان والإقامة، ولن يفوتنا بإذن الله تعالى خير الصلاة بين الأذان والإقامة، ولن يفوتنا خير ترديد الدعاء الأذان والدعاء بعده من ذكر، ولن يفوتنا الحضور مع الإمام من تكبيرة الإحرام، ولن يفوتنا خير انتظار الصلاة والعبد في صلاة وانتظر الصلاة، وإن الملائكة لتدعو لمن جلس في مسجده أو في مصلاه ينتظر الصلاة، إن الملائكة لتصلي على العبد ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، كما في حديث البخاري. تنبه، خيرات، والله الذي لا إله له خيرات لا توازن الدنيا وما فيها. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ ألم تسمع؟ وكثير منا يفوته مثل ذلك بسبب النوم أو بسبب التعجل أو بسبب إدراك الصلاة في آخر لحظاتها أو مسافة فتنبه. فيصلي المصلي بين الأذان والإقامة خاصة في صلاة المغرب. لحديث البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة. يعني هذا الأمر ليس على الوجوب وليس على الجهد، إنما هو على الاستحباب، فقال لمن شاء لتكون لمن شاء قرينة لصرف الأمر عن الوجوب. هل يؤذن ويقيم من صلى في بيته منفردا؟ يعني إنسان بيصلي البيت لعذر أو تأخر عن الجماعة فصلى في بيته، أو المرأة تصلي في بيتها، وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبه. فهل يؤذن ويقيم من؟ من العلماء من قال عليه أن يؤذن ويقيم، ولكن اعلم أن الصحيح أنه يجزئ كما بينت في أول أمر، يجزئ أذان الناحية، يجزئ أذان الناحية، ولكن عليك أن تقيم إذا أردت أن تصلي الفريضة. ولكن إذا صليت بلا أذان ولا إقامة ناسيا فلا شيء عليك، أما عامدا فإن الصلاة لا تبطل، لأن الإقامة ليست شرط ولا ركن من أركان الصلاة. ولكن اعلم أن من قال بالوجوب يؤثم من ترك الإقامة، وذهب بعض أهل العلم على أن من صلى بلا إقامة أعاد الصلاة، وأقول ذلك لبيان أهمية الإقامة وليس من باب أن تبني هذا الحكم. من العلماء من قال أن من صلى بلا إقامة يعيد إلا إذا صلى نسيا، وهذا من باب بيان أهمية الإقامة وليس من باب تبني الحكم. طيب، جماعة دخلوا المسجد وقد صلى فيه أهله، هل يصلون ولا لا؟ هذه المسألة تعرف بالجماعة الثانية. الجماعة الثانية لابد أن تعلم هل يجوز أن تكون هناك جماعة ثانية أم لا. هذه المسألة يختلف الأمر فيها بحسب حال المسلمين. فإذا كان المسجد الذي يصلي فيه المسلمون في أرض الإسلام، يعني تحت حكم الإسلام، وهذا المسجد يصلي فيه الإمام أو من ينوب عنه لأن الأئمة في أرض المسلمين وتحت حكم شريعة المسلمين هم نواب عن الإمام، يختاره الإمام بحسب الضوابط الشرعية، أو يختاره الناس بإذن الإمام أو بإذن من ينوب عن الإمام، فيسمى المسجد الجامع، يسمى المسجد الجامع. فالمسجد الجامع كره الشافعي رحمه الله وقول لمالك أن يصلى فيه جماعة ثانية بعد إذ انقضت جماعة الإمام لأن هذا نجعة للافتراق وشريعة للخروج على الإمام أو شبهة شبكة عليه.
أما إذا كان في مثل أوضاعنا ومساجد النواحي والناس يؤمون بعضهم بعضا بحسب الضوابط الشرعية ولا يظن ما الشق على الإمام ولا شق العصا ولا المنازعة ولا الخروج عليه وعدم تأييده ورد بيعته وما شابه، فإن هذه المعاني لا توجد في زمننا لا في أرضنا ولا في غيرها، فليس في زمننا إمام للمسلمين كما يظن البعض. ليس، إنما هم ولاة أمر تولوا أمر الناس أجدا. أما أن يقال هذا إمام المسلمين الذي له البيعة والذي له الحكم والذي له الفرق، فلا في أرضنا ولا في الحجاز ولا في أي أرض، بل إن منهم من أصابه لا يصير به كافرا والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، بل إن منهم من أصابه لا يصير به كافرا والعياذ بالله. فلا بد أن تعلم أنه ليس في أزماننا ما يعتبر إماما يقال أنه لا يختلف عليه في الصلاة أو أنه أدنى للأئمة، إنما هي مساجد نواحي كلها، حتى المساجد الكبيرة مساجد نواحي، فالمسألة ليس هذا محلها. فمن قرأ كلاما للشافعي في كتاب الأم أو من قرأ كلام الذي نقله الشيخ الألباني في تمام منا على ما استدركه في فقه السنة أو ما شابه، ففهم منه جمع منع الجماعة الثانية، فإن هذا في الحقيقة تخليط، هذا تخليط. لكن رجع الكلام واعلمه، ومن تلبس عليه يأتي إلي بالكتاب وأبين له إن شاء الله تعالى من باب التعاون على البر والتقوى. والحاصل أن الجماعة الثانية ثابتة حتى من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، بل هي ثابتة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم، أن رجلا دخل المسجد وقد صلى العصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على أخيه أو من يتصدق على صاحبه؟ فقام رجل فصلى معه، فهذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما روي من أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا ذهب فوجد الجماعة قد انفضت فرجع إلى بيته وصلى منفردا، أو دخل المسجد فصلى منفردا، أو دخل الجماعة فصلوا كل واحد منهم، فتوجيه الكلام كما بينت والله تعالى أعلى وأعلى. ولكن المهم في موضوعنا، إذا دخلت جماعة المسجد، إذا دخلت جماعة المسجد وقد صلت الجماعة أو صليت الجماعة الأولى، فماذا عليهم أن يفعلوا؟ ماذا عساهم أن يفعلوا؟ هل يؤذنون ويقيمون أم يقيمون فقط؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يؤذنون ويقيمون، يؤذنون لصلاتهم وجماعتهم ويقيمون. والصحيح أنهم إن أذنوا فخير، ولكن لا يلزمهم الأذان، إنما يكتفى بالإقامة. فعل ذلك أذن أنس، دخل أنس جعله مع جماعة من أصحابه فأذن وأقام بعدما صلوا الجماعة الأولى. وفعل ذلك أيضا سلمة بن الأكوع، طبعا عرفت أن من فضائل الأذان أنه إعلام للوقت وأنه ذكر لله تعالى وأنه بينه وبين الإقامة دعاء لا يرد وأذان مقبولة. ولكن أيضا من فضائله مع هذا الخير الكثير أنه سبب لهروب الشيطان، فإن الشيطان يهرب إذا سمع الأذان، لما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نادى المنادي أدبر الشيطان وله دراء. إذا نادى المنادي يعني إذا أذن المؤذن، إذا نادى المنادي بالصلاة
أدبر الشيطان وله براد، فإذا أقبل فإذا قضى أقبل، يعني فإذا انتهى الأذان أقبل الشيطان حتى يخطر أو يخطر بين الرجل وبين نفسه، فيقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، يعني يذكرك في الصلاة ويوسوس لك في الصلاة مذكرا أمورا لم تكن تذكرها من قبل، وهذا من تحريض الشيطان وتنبيهه، وهو مما ينافي الخشوع. ولعلي أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. أذكر أسبابا مجملة عند الكلام على صفة الصلاة تتعلق بالخشوع فيها إن شاء الله تعالى. أذكر ما يتعلق بالتفريق بين الشرط والركن والواجب في الصلاة، لأن الكلام يبتدئ في صفة الصلاة كيف يصلي في صفة الصلاة. وقد يقول قائل لم تذكر شروط الصلاة فيما يتعلق بالثياب، وقد تكلمت فيما يتعلق بالطهارة، فسأذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بستر العورة بعد الصفة إن شاء الله تعالى. في طياط الكلام على الصفة سأذكر إن شاء الله تعالى ذلك، لكن قبل الكلام على صفة الصلاة وبيان هيئة الصلاة على ما كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تعلم أن للصلاة شروطا وأركانا وواجبات ومستحبات، لكن لابد أن تعلم ما هو الشرط وما هو الركن وما هو الواجب وما هو المستحب. فأما الركن والشرط فهما بمعنى واحد، وهو ما لا يصح الشيء إلا به وما لا يقوم الشيء إلا به، لكن الشرط خارج عن مبنى الشيء والركن داخل في مبناه. الشرط ده خارج عن كما لو قلت الطهور أو الوضوء لغير الذنب أو الغسل للذنب شرط لصحة الصلاة، فهذا أمر لا تصح الصلاة إلا به ولكنه خارج عن مبنى الصلاة. أما قولك الركوع أو القيام مثلا أو النية ركن من أركان الصلاة فإن ذلك بمعنى واحد، بمعنى أنه لا تصح الصلاة إلا به ولكنه خارج ولكنه داخل في مبنى الصلاة. فالشرط ما لا تصح العمل إلا به ولكنه خارج عن مبنى العمل، والركن ما لا يصح العمل إلا به أيضا ولكنه داخل في مبنى العمل. إذا ما الفارق بين الركن والشرط؟ أن الشرط خارج والركن داخل مبنى العمل، جزء من مبنى العمل، وكلاهما لا يصح العمل إلا به. أما الواجب ولكن الفارق يا إخوان ما بين الشرط والركن أن الشرط خارج ماهية العمل والركن داخل ماهية العمل، وأما الواجب فهو ما يتم به العمل تماما يأتم العبد بنقص عمله. الواجب هو ما يتم به العمل تماما يأتم العمل بنقصه، لأن التمام نوعان، تمام واجب يعني كمال واجب، وتمام المستحب يعني كمال المستحب، والكمال الواجب هو ما يأتم العبد إذا نقص، والتمام المستحب هو ما يؤجر العبد إذا أداه ولا يأتم إذا تركه. فالواجب هو ما يأتم يعني ما تنقص الصلاة به وإن كانت لا تبطل، ما تنقص الصلاة به وإن كانت لا تبطل. والمندوب هو ما تكون به الصلاة كمالا مستحب بحيث لا يأتم من تركه. فهذه نبذة سريعة عن الفارق، حتى إذا ما قلت لك إن هذا ركن في الصلاة أو واجب في الصلاة أو مندوب في الصلاة تعرف موقعه وأهميته بناء على هذه التذكرة. ثم أول ما يكون في الصلاة استقبال القبلة، وهو ركن من أركان الصلاة، يعني لا تصح الصلاة إلا به. قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فالله يأمر عباده, جعلنا الله وإياكم منهم ورزقنا الله وإياكم حسن الامتثال لأمر رب العالمين, فول وجهك شطر المسجد الحرام. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاة, إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم استقبل القبلة. وهذا أمر أيضا في موسم بيان ما لا تصح الصلاة إلا به. فهذا أول ركن, واستقبال القبلة يكون بأن يتحرى العبد جهة موسم الكعبة, جهة موسم الكعبة. فإن كان في البيت الحرام فلا بد من تحري عين الكعبة, يعني نفس المبنى. أما إن كنت خارجه أو إن كنت في أي محل كالبلاد فإنما تتحرى جهة فولي وجهك شطرة جهة المسجد الحرام. فكل واحد يقول القبلة إلى اليمين, فواحد ينحرف يمين بزاوية 30 درجة, والثاني ينحرف يمين بزاوية 20 درجة, والآخر ينحرف يمين بزاوية 15 درجة. فكل هؤلاء صلاة صحيحة, لأن هذه الدرجات وهذه الإمالة وهذه الإزاحة اليسيرة لا تؤثر في الشطر, حتى ولو كانت القبلة إلى اليمين قليلا يعني يسيرا وصلى إلى المقابل تماما فأيضا الصلاة صحيحة. ما لم يتعمد الانصراف عما علم أنه جهة القبلة, فالصلاة صحيحة ما لم يتعمد الانصراف عن الجهة التي علم أنها جهة القبلة. فالجهة في البلاد التي بعدت عن عين الكعبة وفي الموطن الذي بعد عن عين الكعبة ولا بد من تحري القبلة. فإذا صلى إنسان إلى غير القبلة بعد التحري كالذي صلى في ظلام وظل يتحرى ثم اكتشف بعد طلوع الفجر أو بعد إتيان النور, يعني بعد سواء كان في الليل وبعد النهار جه أو النور كان في مبناه كما يقولون انطفأ أو قطعت الكهرباء كما يقولون, ثم بعد ذلك اكتشف إن غير القبلة وقد خرج الوقت, هل يعيد؟ لا يعيد. ليس شرطا لمن تحرى القبلة فصلى إلى غيرها أن يعيد الصلاة. يعني ممكن إنسان يكون ضريب وبعدين يتحرى القبلة على عادته فتكون صلاته التي صلاها إلى غير القبلة, أو إنسان في مكان مظلم وصلى يتحرى ثم علم أنه صلى إلى غير القبلة, فما دام قد تحرى فلا إعادة عليه. ثم الركن الثاني النية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, فلا يفرق الفريضة عن الفريضة ولا الفريضة عن النافلة ولا النافلة عن النافلة إلا النية. فالظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات, ولو صلى إنسان الظهر والعصر جمعا فما الذي يفرق بين الظهر والعصر؟ والهيئة سواء, صلاة سرية 4 ركعات سواء, ما الذي يفرق؟ النية. طيب النية لابد أن يجمعها العبد قبل الصلاة أو مع الصلاة, وأجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزي إلا بنية. يعني لا تظن أن أنت لو ما نويتش أو صليت ما لم تعرف قصدك أو لم يخطر ببالك ما تصلي أن هذه الصلاة انعقدت أبدا, لأن النية ركن لا تصح الصلاة إلا به, لا تصح الصلاة إلا به, فلا بد من عقد النية. والنية يا إخوان محلها القلب, لأن النية هي عزم القلب. النية لغة القصد وشرعا عزم القلب على أداء العمل. النية شرعا لغة من القصد
وشرعا حزم القلب، فلا يصح ان تتكلم فيها بلسانك. يعني من يقولون نوينا صلاة الظهر 4 ركعات، او نوينا نصلي الظهر، او نويت صلاة الظهر لله خالصة، او غير ذلك مما يقوله الناس، هو بكلام العلماء وبدليل الشرع من البدع المحدثات، من البدع المحدثات، والعلماء قالوا ذلك. واما دليل الشرع فقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي موقف يقول من احدث في امرنا هذا سماه احدث، كل امر لم يثبت فقد احدثته، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالتكلم بالنية من البدع المحدثات التي ينبغي ان تتركها. فيقول قائل انا ما كنتش اعرف، نقول له عفا، نقول له عفا الله عما سلف، المهم انه وقت ما عرفت فالزم، وقت ما عرفت فالزم واحرص على الرجوع. فالنية عزم القلب، وهو انه ما يقصده العبد بادائه للعمل. انت تعمل ايه في نفسك كده؟ تعمل ايه العصر، الظهر، الفجر، العشاء، بحد الصلاة او سنة او استخارة او صلاة ذات سبب كصلاة جنازة او صلاة كسوف او صلاة دخول المسجد او ما شابه. فلا تجزئ الصلاة لا ابدا، ليس هناك صلاة للمبنية ولا اجراء عليه، وان شاء ان يكون قبل التكبير او معه. متى ينوي العبد؟ سؤال، متى ينوي العبد؟ ينوي قبل التكبير او مع التكبير، فانه بعد التكبير لا يصح، انه بعد التكبير لا يصح، اما ان ينوي قبل التكبير او معه، ينوي قبل التكبير او معه، لكن كبر وانشا المبنى واقام ركنا من اركانه ثم قصد فقد جعل ركنا من الاركان على غير نية. واذا بطل ركن بطلت سائر الصلاة، فلا تصح النية بعد، لا تصح النية بعد، بل اما قبل التكبير او معه، وان شاء ان يكون قبل التكبير او معه، والاسلم ان تكون مع التكبير. والشافعي رحمه الله ابطل صلاة من لم ينوي مع التكبير، الشافعي أبطل صام لم ينوي مع التكبير. والصحيح أنه لا تبطل ما دمت قد نويت قبل التكبير، فإن كنت تستطيع فالأسلم أن تنوي مع التكبير، وإن نوى قبل التكبير فيصبح، لكن لا ينوي بعد التكبير. عرف؟ طيب، التكبير ما هو التكبير؟ التكبير جاءت النصوص مبينة أنه الله أكبر، الله أكبر. وهنا مسألة، هل يجوز أن يحرم العبد بالصلاة بغير التكبير؟ هل يجوز أن يحرم العبد بالصلاة بغير التكبير؟ الصحيح لا، إلا لمن لا يقدر. واحد ما يعرف الله أكبر ممكن يقول الله أعظم، الله غفور، الله رحيم، إن كان لا يقدر، وإن كان لا يستطيع أن يقول الله أكبر، قل له قل الله غفور وخلق. أما من كان يعرف الله أكبر فلا تصح، لا يصح منه إحرام بغير التكبير. وإن قال أبو حنيفة، لا تنكر بما قاله أبو حنيفة رحمه الله، بأنه لو قال الله مجيد، سبحان الله، الله عظيم، يصح صلاته، لأنه أخذ بالمعنى، وهذا كلام يرده النصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عليه يقول الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا قال أحد التكبير بمعنى جعل الله كبير، فالتكبير جاء بيانه في حديث المشير صلاة، إذا قمت فكبر، وفي رواية فقل الله أكبر. ثم ما ثبت عن النبي، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة وقال فيها او احرم فيها بغير الله اكبر. وهنا انبه اخواني
ونبه اخواني على ان تكبيرة الاحرام لا بد ان تكون بنفس الضبط الذي جاء في لسان الشرع قبل لسان اللغة، وهو ان تقول الله اكبر. فكثير من الناس يقول الله اكبر، واكبر يعني قبول، اكبر بالالف يعني قبول، تنبه. لكن تقول الله اكبر، لا تجعل الباء المفتوحة تمد اكثر من حقها فتنقلب الف، او تقول الله اكبر فتجعلها الله اكبر. وكثير من العلماء قالوا تبطل صلاة من حرف في التكبير. رجع كلام النووي في الاذكار، قال ومن قال الله اكبر وجاعها لها واوا او حرفها او ازال فيها فتبطل صلاته. وهذا من باب التحذير، وان كان ليس هذا الرجل من باب التحذير، لكن اعلم انك متى علم لا بد ان تبطل من باب ضبط صفة الصلاة، ولأن التكبير الذي هو إحرام الصلاة ركن من أركان الصلاة. فكيف تكبر؟ تقول الله أكبر، تقطع، لا تجعل الضمة التي هي من ضبط لفظ الجلالة واوا، ولا تجعل الباء المفتوحة ألفا، وهذه من أكثر الأخطاء الشائعة. فراجع نفسك واقرأها على غيره ليضبطها لك، واسمع نفسك فيها الله أكبر. حتى في الانتقالات أو في الأذان لا تقل الله أكبر، فهذا كما قلت لك إخراج للفظ عن معناه. هذه صيغ التكبير التي لا يصح التكبير إلا بها، هذه هي صيغة التكبير التي لا يصح التكبير الا بها. ثم القيام، ثم القيام. والقيام ركن في الفريضه مع القدره، وليس كذلك في النافله. القيام في الفريضه ركن مع القدره، لا يسقط الا على من عجز عليه. القيام تنبه يا اخي، لان هذه المساله مهمه، اجمعوا على ان القيام ركن في الفريضه، لأن هذا سيكون سببا في بيان الخلاف عند إدراك الركوع، هل يعتد به ركعة ولا لا. وعندما يأتي محل أبينه لك إن شاء الله تعالى من باب الدلالة على الخير. والقيام الوقوف حال الصلاة استقباما للقبلة، القيام ركن في الفريضة مع القدرة، ليس كذلك في النفل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف بالصلاة قائما في الفرض والتطوع، ائتمارا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين. وصلى صلوات الله وسلامه عليه فقام في مرض موته جالسا في النافلة، وفي الفريضة ايضا لما شكى ومرض صلى الله عليه وسلم، وثبت الحديث البخاري انه صلى الفريضة جالسا لعذر المرض صلوات الله وسلامه عليه. وقال عمران بن حسين رضي الله عنه كانت بي بواسير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما. انظر، صل قائما امر، فان لم تستطع فقاعدا، وفان لم تستطع قرينة تدل على الوجوب، فإن لم تستطع قرينة تدل على الوجوب وتدل على العزام الصارف لذلك الأمر. لأنه لما قال فإن لم تستطع، لو كان الأمر على النذر لم يقل له فإن لم تستطع، لأن المندوب يأتيه المستطيع وغير المستطيع، ويترك المستطيع وغير المستطيع. المندوب يأتيه المستطيع وغير المستطيع، ويترك المستطيع وغير المستطيع. أما أن لا يجاز لك أن تترك أمرا إلا عند فقد الاستطاعة، فذلك من أدلة وجوبه. اسمع، من أدلة وجوبه. صل قائما، فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أخرجه البخاري. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. ويجوز لمن لا يقوى على القيام ويجوز لمن لا يقوى على القيام إلا بالاتكاء على شيء أن يتخذ عمودا ونحوه ليعتمد عليه. وقد أخرج أبو داود والحاكم بسند صحيح صحاول البني في الإرواح وفي الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. وهذه مسألة ينبغي تتنبه لها لأنها بخلاف مسألة أخرى سأنبه عليها في صلاة أهل الأعذار، وهو من يسجد على وسادة، يسجد على مخدة، لأنه لا يستطيع أن يسجد على الأرض لمرض في عينه أو في أذنه أو في ظهره أو في عنقه أو مشابه، فإن هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وجده يسجد على وسادة فألقى بها وأمره أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، لا عليه، فهذا بخلاف القيام. فمن كان لا يقوى على القيام إلا بالاتكاء على عمود، يعني على عكاز، يعني على شيء يتكئ عليه، فقد فعل ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويجوز للعبد أن يجلس في النافلة، لأن القيام في النافلة ليس ركن. يعني حتى لو أنت قادر على القيام وصليت النافلة جالس تصح الصلاة، نعم تصح صلاتك للنافلة جلوسا ولو كنت قادرا على القيام. وليعلم الذي يجلس وهو يقدر على القيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، كما يجوز له في النافلة الطويلة أن يقوم ويقعد كما في صلاة الليل. فأخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي ما يكون قدر 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك. طيب كيف يجلس من أراد أن يجلس في الصلاة القيام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس متربعا فإن أردت أن تجلس في النافلة أو أن تجلس لعجزك عن القيام فاجلس متربعا إلا أن لا تستطيع لعذر عندك وحتى وإن تركت ذلك فهذه سنة الجلوس أثناء الصلاة بخلاف الجلوس في جلستي التشهد. الجلوس أثناء الصلاة لمن صلى جالسا أن يجلس متربعا هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالقيام ركن في الفريضة وليس كذلك في النافلة. ويجوز لك أن تصلي النافلة الطويلة بحيث تقوم فيها وتقعد ثم مع تكبيرة الإحرام بعد القيام أو مع القيام يكون رفع اليدين مع التكبير. ورفع اليدين مع التكبير مختلف فيه، والصحيح فيما أعلمه أنه واجب. رفع اليدين مع التكبير واجب من الواجبات. لم يختلف أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة، واختلفوا فيما سوى ذلك، يعني هذا أمر كل العلماء موافقون عليه. رفع اليدين في مواقف الانتقال في الصلاة مختلف فيها إلا هذا الموقف متفق عليه. ف فكلهم متفقون ان هذا الموطن ترفع فيه اليدين وما سواه اختلفوا فيه. هذا الموطن الكل متفق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده فيه، وما سوى ذلك من المواطن كالنزول الى الركوع وكالرفع من الركوع وكالرفع من السجود وكالرفع من الركعة إلى الركعة وكالرفع من التشهد الأوسط إلى الثالثة في الصلاة الرباعية وغير هذا. كل هذا الموطن مختلف فيه، ولكن هذا الموطن وهو رفع اليدين مع التكبير هذا أمر متفق عليه. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفعهما حذو من كبيه أو أذنيه أو قريبا من ذلك، ويرفعهما مدا مع نشر الأصابع أي مدها بغير تفريق بينها، ويرخص في رفع اليدين تحت الثياب من البرد ونحوه لحديث وائل بن حجر قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء وهم يصلون في البرانس والأكسية يرفعون أيديهم فيها، والبرانس قالوا هي قلنسوة طويلة، رمز الخمار كده ذا العبال، قلنسوة طويلة كان يلبسها العباد، تحطها على راسك ومنزلها لحد رجلك لا أكمام لها، فكانوا يرفعون أيديهم مع الصلاة من تحتها من شدة البرد، وهذا دل على أنهم كانوا لا يتركون